أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، القسم الأول، للسيد الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. يقول تمهيد في تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول: الحكم الشرعي وتقسيماته وتقسيم بحوث الكتاب. يأتي إلى تعريف علم الأصول فيقول: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. العلماء اعتادوا قبل الشروع في أي علم من العلوم أن يقدموا مقدمة تحتوي على تعريف العلم وموضوعه وغايته. هذه النقاط الثلاثة أو الأمور الثلاثة تسمى بعناصر العلوم، والهدف من هذه المقدمة تكون تصور عند الدارس حتى حينما يدخل إلى هذا العلم أو أي علم من العلوم يكون عنده تصور عن تعريف العلم وموضوع العلم وغاية العلم. أما بالنسبة لبيان الحاجة إلى العلوم، إذا الإنسان لا يعلم غاية العلم يعني لا يعرف إلى أين سينتهي. لابد أنه حينما تدخل لأي علم من العلوم لابد أن تعرف الغاية من دراسة هذا العلم. وبالنسبة للموضوعات أو للموضوع العلم، تمايز العلوم يكون بحسب تمايز الموضوعات. تجد أن لكل علم موضوع معين، فلا بد أنه الطالب يعرف موضوع هذا العلم. مثلا علم الفقه يبحث في أفعال المكلفين، فنعرف أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث الحلال والحرام والصحة والفساد. وعلم أصول الفقه يبحث عن الأدلة التي تستنبط منها، مقدمة فقط، تستنبط منها الأحكام الشرعية. فعندي اختلاف مثلا علم الفقه عن علم أصول الفقه بالموضوع، فعلم الفقه أفعال المكلفين وعلم أصول الفقه الأدلة التي تدل على أفعال المكلفين، فصار عندي تمايز بين العلمين. سيد الشهيد أيضا هنا كعادة العلماء قدم تمهيدا يتناول التعريف والموضوع والحكم الشرعي وتقسيماته وتقسيم بحوث الكتاب. هنا الشهيد تلاحظون بأنه لم يذكر الغاية والفائدة من علم الأصول، لأنه ذكره في الحلقة السابقة، ذكر هناك في الحلقة الأولى، وكذلك قد يكون في الحلقة الثانية أيضا ذكر الغرض من العلم والحاجة إلى علم الأصول أنه منطق الفقه، فذكر الغاية من وراء علم الأصول. ندخل إلى تعريف علم الأصول. أيضا هنا قبل الدخول في نفس التعريف لابد أن نبين ما هو الغرض من تعريف العلم، لماذا نريد أن نعرف العلوم، يعني أول ما يبدأ بالتعريف. فيقولون هنا أنه قبل الشروع في بيان تعريف علم الأصول لابد من بيان الغرض من تعريف العلم بشكل عام. لماذا نحتاج إلى التعاريف في العلوم؟ فيقال: العلم عبارة عن مجموعة مسائل متفرقة يجمعها الغرض الذي من أجله دون هذا العلم، لأن لكل علم غرضا معينا. ف هذه المسائل المختلفة المتفرقة سوف تصب في ذلك الغرض الذي من أجله كتب هذا العلم. فهنا يقال بأنه فكل علم متقوم بمسائله تقوم الكل بأجزائه لانتفاء العلم بانتفاء مسائله. هذا يذكره السيد عبد الأعلى السبزواري في تهذيب الأصول. كل علم متقوم بمسائله، لأن المسائل هي التي تكون قواما للعلم، تقوم الكل بأجزائه لا بجزئياته، اللي مر في المنطق عفوا في علوم البلاغة، لانتفاء العلم بانتفاء مسائله. إذا ما عندي مسائل العلم فنفس العلم غير موجود، لأنه هذا العلم متكون من مسائله. تعريف الأشياء كما درسنا في علم المنطق أنه لابد أن يكون بما يتقوم به ذلك الشيء. تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق لأن الإنسان يتقوم بالحيوانية والناطقية، فلابد أن يكون له الجنس والفصل. فهنا إذا لابد من تعريف العلم بمسائله لأنها هي التي يتقوم بها العلم، لأن العلم يتقوم بمسائله، فإذا لابد أن يكون التعريف شاملا للمسائل، مثل ما أن الإنسان نقول حيوان ناطق لأن الإنسان يتقوم بالحيوانية والناطقية. فالغرض من تعريف كل علم هو التوجه إلى مسائل ذلك العلم بشكل إجمالي، حتى يمكن للطالب أن يكون عنده أو يكون عنده تصور قبل الولوج إلى العلم، لأنه ما ممكن أن الإنسان يدخل إلى علم وهو لا يعرف عما يبحث، لأن البحث عن المجهول مستحيل إذا ما تعلم بالشيء. على قد التقادير عندك تصور ولو بشكل إجمالي. فهنا نحتاج في التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل الأفراد ومانعا من دخول الأغيار، اللي هو التعريف ما يدرس في المنطق على أساس الحد التام، أو أحيانا على أساس الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. لكن لابد أنه حينما أعطي تعريفا لابد أن يكون هذا التعريف جامعا مانعا، حتى نقول بأن هذا التعريف نعم ينطبق على أفراد هذا العلم ولا ينطبق على أفراد غير هذا العلم. فالغرض إذن من تعريف العلم إعطاء الضابط الموضوعي الذي على أساسه تدخل هذه المسألة في هذا العلم وتخرج المسألة الثانية من العلم. مثل ما مثل أنه لابد نحتاج إلى ضابط موضوعي، نقول الآن نأتي إلى مسألة معينة، إذا عندي التعريف أقول نعم أن التعريف شامل لهذا الفرد، فلا بد أن يدخل هذا الفرد أو هذه المسألة أو هذه القاعدة تدخل في التعريف فيكون ضمن العلم، أو لا أن هذه المسألة تكون خارجة عن العلم لأن التعريف لا ينطبق عليها. إذن أنه التعريف هدفه أنه المسائل تجمع كل المسائل التي تكون ضمن هذا العلم وتخرج المسائل التي لا تنتمي إلى هذا العلم. فإذا نحتاج إلى ضابطة، هذه الضابطة تكون ضابطة قبلية لا ضابطة بعدية، كما مر في أول الحلقة الثانية أنه إذا قلنا ممهدة يعني مدونة يعني مكتوبة، فهذا يعطيني ضابط بعد تدوين العلم، ونحتاج إلى الضابط قبل تدوين العلم. إذن النتيجة التعريف لابد أن يكون فيه أمران. الأمر الأول أن يعطي التعريف الضابط الموضوعي الذي على أساسه يمكن تمييز مسائل العلم عن غيره من العلوم الثانية، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هذه الضابطة لابد أن تكون موجودة قبل تدوين العلم. إذن ضابطة تميز المسائل والضابط لابد أن يكون ضابطا قبليا لا ضابطا بعد تدوين العلم. حينما أدون العلم أقول ما يوجد في هذا الكتاب هو من علم الأصول. لنفرض الآن أنت عندي مسألة أيضا أصولية، إذا لم تكن مدونة في هذا الكتاب معناتها هذه المسألة الأصولية ليست أصولية، فنحتاج إلى ضابط قبلي حتى أي مسألة تأتي عندنا، أي قضية أي قاعدة، على أساس هذا الضابط الموضوعي نقول أن هذه المسألة هذه القاعدة تنتمي إلى العلم، فلا بد أن تكتب المسألة في علم الأصول. وكذلك بالنسبة للعلوم الأخرى ممكن يصير البعد، بس على أساس يكون فيها الضابطين، يعني وإن كان يكتب التعريف بعدين، ولكن أي مسألة تأتي عندنا شلون نقول بأنه هذه المسألة تنتمي إلى هذا العلم؟ على أساس التعريف. فحينما نقول التعريف تعريف قبلي في تمييز المسألة، مو التعريف متى كتب، لأن التعريف أيضا تتطور، حتى تعريف الأصول مثلا علم الأصول ما هو تعريفه؟ طورنا إلى أن وصلنا إلى العناصر المشتركة، فهذا التعريف مو بالضرورة مكتوب سابقا، لكن هذا التعريف يعطيني الضابط الموضوعي في تمييز العلم قبل إدخال المسألة داخل هذا العلم أو إخراج المسألة من العلم. فضلا عندي تعريف معين، عندي كتاب في علم الأصول كتبنا التعريف فيما بعد، لكن عندي مسألة جديدة، هل هذه المسألة الجديدة تدخل في علم الأصول أو تخرج من علم الأصول؟ نشوف التعريف. فإذا هذه المسألة كانت أصولية لابد أن تكون ضمن التعريف، وإذا لم تكن أصولية المفروض أن التعريف ما ينطبق عليها، ولا ما يصير جامع مالك. فإذا تم هذان الأمران الآن نصل إلى أن التعريف يكون جامعا مانعا، فنأتي الآن إلى هذا التعريف الذي ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو ما يسمى بالتعريف المدرسي أو المشهور، أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وفي الحلقة الثانية نوقش أنه لا يقال في الكلمة الممهدة، لأن الممهدة معناها المدونة يعني مع المكتوبة، فإذا قلنا بأنه العلم بالقواعد الممهدة يعني القواعد المدونة القواعد المكتوبة في علم الأصول، معنى ذلك أنه راح نأتي إلى ضابط، ويكون هذا الضابط بعد تدوين العلم، بعد كتابة المسألة في هذا العلم نقول أن هذه المسألة موجودة ضمن العلم، مع أنه لابد أن هذا الضابط الموضوع يكون ضابط ومميز سابق قبل إدخال المسألة، حتى نعرف أن هذه المسألة تدخل أو لا تدخل، مو بعد ما نكتبها. الآن نفرض في كتاب أصولي كتبوا مسألة نحوية، الفاعل مرفوع، هل الفاعل المرفوع رح يصير مسألة أصولية؟ إذا قلنا قرأنا الممهدة يعني هذه المسألة النحوية رح يصير مسألة أصولية لأنها دونت، فإذا قرأنا على أساس الممهدة على اسم المفعول صيغة اسم المفعول، فما راح يعطيني الضابط الموضوع الذي يميز قبل إدخال المسألة أو إخراج المسألة. فنقرأ الكلمة على أساس القواعد الممهدة على صيغة اسم الفاعل. وهذا ذكر في أول الحلقة الثانية. الآن نأتي إذا قرأنا التعريف على أساس الممهدة، مو الممهدة انتهينا منها أنه ما يعطيني الضابط الموضوعي في التعريف، فما يكون عندي داخل في التعريف على صيغة اسم المفعول، لكن يجب أن يكون على صيغة اسم الفاعل يعني الممهدة. فإذا قرأنا على أساس صيغة اسم الفاعل الممهدة نقول تأتي الإشكالات التالية. إذن الإشكال على الممهدة راح يكون أنه ما يعطيني الضابط الموضوعي، أما على أساس الممهدة راح تأتي الإشكالات التالية على أساس صيغة اسم الفاعل. الإشكال الأول. وقد لوحظ على هذا التعريف الآن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يأتي بطرح الإشكالات على هذا التعريف، أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نقول هذا الإشكال الأول، يقول بأن التعريف غير مانع من دخول الأغيار لأن القواعد الفقهية سوف تدخل في علم الأصول، لأن القواعد الفقهية أيضا قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فالقواعد الفقهية المفروض أن تكون خارج علم الأصول، ولكن التعريف هنا يشمل القواعد الفقهية لأن القواعد الفقهية أيضا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، فتكون القواعد الفقهية داخلة مع أنها يجب أن تكون خارج عن علم الأصول، لأن القواعد الفقهية تكون مختصة ببعض أبواب الفقه، وعندنا علم الأصول القواعد لابد أن تكون في أغلب أبواب الفقه أو كل أبواب الفقه، فهنا القاعدة الفقهية المفروض أن تكون خارجة عن القواعد الأصولية. فإذن الإشكال الأول أن التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار لأن القواعد الفقهية سوف تدخل ضمن تعريف علم الأصول، فالقواعد الفقهية لابد أن تكون قواعد أصولية مع أنها ليست قواعد أصولية. هنا يأتي إلى هذا المثال، مثال القاعدة الفقهية، قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ممكن نأتي إلى أصالة الطهارة مثلا كمثال كقاعدة فقهية، أو مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ممكن أمثلة ثانية. هو الآن أتى إلى هذا المثال أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيمكن لنا أن نستنبط من هذه القاعدة الفقهية ضمان السلعة مثلا في البيع الفاسد، لأن البيع الصحيح فيه ضمان، كل ما يضمن بصحيحه، البيع الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كمصداق للقاعدة. فإذا كان البيع صحيح وفيه ضمان ثم تبين أن البيع فاسد فأيضا يكون فيه الضمان. أفرض أنه باع لك سلعة مثلا فاسدة أنت اشتريت، تقدر ترجع أنه المفروض أنه يعطيك سلعة جيدة، أعطاك سلعة فاسدة يعني البيع فاسد. فإذن إذا كان البيع فاسد معنى ذلك كما أنه في البيع الصحيح يكون عندي ضمان، كذلك في البيع الفاسد أيضا يكون عندي ضمان، فرح يضمن كل طرف للآخر الثمن والمثمن. إذن الإشكال الأول أن التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار لأنه شامل للقواعد الفقهية. الإشكال الثاني وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. الإشكال الثاني، التعريف غير جامع للأفراد لأن الأصول العملية خارجة مع أنها يجب أن تكون داخلة. التعريف غير جامع لأن الأصول العملية داخلة في علم الأصول، وهذا التعريف يخرج الأصول العملية لأنه قال لاستنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية ما تعطينا حكم شرعي، تعطينا وظيفة عملية، فإذن الأصول العملية تكون خارجة، والحكم الشرعي والوظيفة العملية نطلق عليهما الموقف العملي. لو كان قائلا بأنه الاستنباط الموقف العملي نقول نعم شامل للوظيفة العملية وللحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يستنبط على أساس الأدلة المحرزة اليقينية أو الظنية التي تسمى أمارات، يعني على أساس الدليل اليقيني والدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية اللي هو الأمارات. والأصول العملية يستنبط منها الوظيفة العملية. فلو قلنا لاستنباط الموقف العملي تكون الأصول العملية داخلة. إذن هذا التعريف لا يكون تعريفا جامعا للأفراد، لأن الأصول العملية تكون خارجة عن علم الأصول، مع أنها يجب أن تكون داخلة.
يعني
لا، لأنه يستنبط منها وظيفة عملية مو حكم شرعي. لا، موقف عملي، تذكروا هذا الحكم الشرعي غير الوظيفة العملية. نعم، يشملهم الموقف العملي. السيد الشهيد قال بأن الموقف العملي يشمل الحكم الشرعي على أساس الدليل المحرز اليقيني أو الظني، والوظيفة العملية على أساس الأصول العملية. نعم، تقدر مجازا تطلق عليه حكم شرعي، من باب التغليب تطلق عليه حكم شرعي. فالرسالة العملية مو فقط شاملة للأحكام الشرعية، شاملة للأحكام الشرعية والوظائف العملية، يعني شاملة للمواقف العملية. طبعا نعم، هو نتيجة واحدة أنه واجب بس على أساس الاستصحاب مثلا، حكم بس على أساس وظيفة عملية. هذا التفريق الدقيق نقدر نطلق عليه حكم شرعي من باب التغليب مثلا أو من باب المجاز، لكن حتى نكون دقيقين، نعم هو واجب ولكن ليس حكما شرعيا لأنه لم يكن على أساس الدليل المحرز. نعم، لأنه يظل الفقيه يظل في حالة الشك، عند الشك ما يزول عنده الشك في الحكم الشرعي على أساس الدليل المحرز. حتى نفرق بأنه ما يستنبط من الأصول العملية أسميه وظيفة عملية، وإن كان أكو واجب وإن كان أكو نجس، ولكن هذا وظيفة عملية لأنه الفقيه تظل عند حالة الشك في الحكم الشرعي، وإنما على أساس الوظيفة العملية تعطيه ناحية عملية ولكن مع بقاء الشك في النفس. إذن هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار أيضا، لأنها شاملة للمسائل اللغوية، فالمسائل اللغوية أيضا قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لأنها تدخل أيضا في استنباط الحكم الشرعي، مثل ظهور كلمة الصعيد تدخل أيضا في دخول تدخل في استنباط الحكم الشرعي، مع أن المسائل اللغوية لابد أن تكون خارجة، تبحث في علوم اللغة. فالآن مثلا ظهور كلمة الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة الصعيد إما أنها تكون ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، أحد المعنيين، إما أنه مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، وهذا الظهور يمهد لاستنباط حكم شرعي هو وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، فيكون ظهور كلمة الصعيد داخلا في التعريف مع أنه يجب أن يكون خارجا عنه، فمهد لاستنباط الحكم الشرعي فيكون داخلا. إذن صار عندي على هذا التعريف يوجد ثلاث إشكالات. الإشكال الأول أنه التعريف ليس مانعا من الأغيار لأنه يشمل القواعد الفقهية، ليس جامعا للأفراد لأنه لا يشمل الأصول العملية، وليس مانعا من الأغيار لأنه يشمل المسائل اللغوية. أما الملاحظة الأولى، الآن يأتي لرد هذه الإشكالات. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد من الحكم بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني جعل كلي، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني جعل كلي. الآن راح أشرح. ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. أن نسأل، حينما تقولون الحكم الشرعي ماذا تقصدون بالحكم الشرعي في التعريف؟ يقول هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. مثلا نقول الحج واجب، أنت جعلت حكم شرعي وهو الوجوب على الحج. الحج موضوع كلي لو موضوع جزئي؟ ما قاعد نتكلم عن حج زيد وعمر، الحج كلي يشمل حج زيد وحج عمر وحج بكر وحج علي وحج محمد، إذن يصير موضوع كلي. فنجعل الحكم الشرعي على هذا الموضوع الكلي لا الموضوع الجزئي الخاص بشخص معين. الصلاة واجبة، نتكلم عن الصلاة، الصلاة موضوع كلي، يعني أكو مصادق له، صلاة علي، صلاة محمد، صلاة بكر. فإذا ما ننظر إلى المصادق، إنما ننظر إلى الموضوع الكلي. فحينما نقول حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج أو يستنبط منها جعل من هذا القبيل. القاعدة الأصولية نستنبط منها الجعل الكلي، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، مو نستنبط منها جعل كلي. أصالة الطهارة هي جعل، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا بروحه حكم شرعي وجعل، يعني كل شيء لك حلال، هذا نفسه وجعل. ما تستنبط منه شيء أنه الأصل في الأشياء الطهارة، هي نفسها جعل. القاعدة الفقهية تستنبط منها جعل، مثلا حجية خبر الثقة تستنبط منها، مثلا نفرض حرمة الخمر، حرمة الخمر بنفسها جعل كلي. القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا بنفسه جعل، يعني هو هذا الحكم الشرعي الذي يكون جعلا كليا، مو نستنبط مما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نستنبط منه شيء، إنما أتي إلى المصادق نقول أنه في البيع ما يضمن بصحيحه في البيع يضمن بفاسده، ما يضمن بصحيحه في الإجارة يضمن بفاسده. الآن قاعد أتي إلى المصادق مو إلى الجعل الكلي. الجعل الكلي هو نفسه، هذه القاعدة الفقهية هو جعل كلي. فالفرق بين القاعدة الأصولية أنه يستنبط منها جعل كلي، فأتي إلى حجية خبر الثقة، أتي إلى الرواية نقول أن هذه الرواية حجة، فأستنبط منها حرمة الخمر، حرمة الخمر جعل كلي. ولكن القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، ما نستنبط منها جعل كلي، ولكن أأتي إلى مصادق هذه القاعدة الفقهية فأطبق على المصادق. فعندي فرق بين الاستنباط في القاعدة الأصولية والتطبيق في القاعدة الفقهية. فصار عندي فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية يستنبط منها جعل كلي، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، ولا أستنبط منها جعل كلي وإنما أطبق على المصادق. طبعا بعض العلماء يقولون القواعد الفقهية أيضا داخلة في القواعد الأصولية. تقصد السيالة سيالة لو سيارة سيارة تسير، يعني يكون التعبير مجازي يستعمله مع الماء، هذا الشهيد ما يستعمل هذا التعبير في الحلقات. سيارة من باب أنه لابد أن نشوف تعريف هذه السيارة الشيء يقصدون فيها، يعني يسير في كل الأحكام أو يستنبط من القواعد يستنبط منها بشكل سيال يقصدون، في كل الأبواب قد يكون سيالة في جميع الأبواب، نقدر نقول في جميع الأحكام. إذن الفرق صار عندي في القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم جعل كلي، جعل شرعي كلي، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، وإنما أأتي للتطبيق على المصاديق، يعني أستنتج منها أحكام جزئية. من القاعدة الفقهية عندي أحكام جزئية، من القاعدة الأصولية عندي أحكام كلية. فصار عندنا فرق بين الاستنباط في القاعدة الأصولية والتطبيق في القاعدة الفقهية. مثلا القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة كما هو يقول، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها سابقا، لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعلي شرعي للضمان على موضوع كلي، موضوع الكلي الضمان، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالأجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. فصار عندي أحكام جزئية، حكم جزئي في البيع، حكم جزئي في الأجارة، وفي الأبواب الثانية التي تأتي فيها هذه القاعدة. فنرى مثلا حجية خبر الثقة استنبطنا منها عدة أحكام كلية، أما القاعدة الفقهية فهي بنفسها حكم كلي، وإنما نأتي ونطبق على مصادقها ونستنتج، ما نقول نستنبط، ونستنتج منها حكم المصادق، يعني الأحكام الجزئية للمصادق، يعني ما نستنبط منها حكم شرعي. فالفرق أنه القاعدة الأصولية نستنبط منها حكم شرعي جعل كلي، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، ما نستنبط منها شيء. أيوة. لا، تطبيق، تطبيق على المصداق، تطبيق مو استنتاج، استنباط بالمعنى اللغوي، مو استنباط بالمعنى الاصطلاحي. فراح يصير أنه استنباط لكن بالمعنى اللغوي، يعني استنتاج، يعني التطبيق على المصادق. حينما نقول الإنسان كذا تقول لي محمد أيضا، قل نعم ما دام أنه إنسان فهو كذا. إذن هذا ما نسمي بعد استنباط،
موجود
وإنما تطبق على المصدق. أما القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة تستنبط منها حرمة الخمر، أصلا مختلف، الأمرين مختلفين، مو مصداق حرمة الخمر ليست مصداقا لحجية خبر الثقة، وإنما تستنبط من حجية خبر الثقة. نأتي نطبق حجية خبر الثقة على هذا الخبر فنقول الخبر حجة، ونأتي ونستنبط منها حرمة الخمر. أيوه، فيهم تقصد في الأصولية؟ نعم، لا راح يبعد بعد أكثر من هذا، راح تكون صغرى وتكون كبرى في المقدمات. بالإضافة إلى ذلك قاعدة الضمان تختص ببعض الأبواب الفقهية، وهي إضافة، قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يأتي في بعض أبواب المعاملات، ما يجري في العبادات، لأنه قاعدة، قاعدة معاملية، وعندنا القاعدة الأصولية لابد أن تجري على الأقل في أكثر أبواب الفقه. قد يكون نعم على كل، فإذا تجري في أكثر أبواب الفقه. وهذا أيضا فرق ثاني للتفرقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
يعني
هذا على تعريف الشهيد، يعني مول على تعريف العناصر المشتركة في الاستنباط، العناصر المشتركة التي تأتي في أكثر أبواب الفقه، هذه يأتي على تعريف السيد الشهيد. وأما الملاحظ الثاني يقول: وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة، هذا رأي صاحب الكفاية أو جواب صاحب الكفاية على هذا الإشكال، أنه قد يجاب، هذا الجواب صاحب الكفاية عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. كاتب في الكتاب عندي ينتهي، إذا قلنا ينتهي يعني ينتهي الفقيه إليها، لكن في الكفاية يبدو أنه ينتهى إليها، فما يفرق ينتهى إليها أو ينتهي الفقيه إليها، ما يفرق من هذا الجانب. إذن أضاف صاحب الكفاية قيد إلى التعريف، نفس العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فالأصول العملية خارجة، يعني يريد أن يدخل الأصول العملية، فقال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني وظيفة عملية، فيصير بهذه الطريقة التعريف يكون شامل للحكم الشرعي ويكون شامل للوظيفة العملية. فالإشكال الثاني قلنا بأن الأصول العملية خارجة، فبهذا الجواب الأصول العملية تدخل في تعريف علم الأصول، يكون علم الأصول شاملا للأصول العملية. الجواب الثاني كما صنف صاحب الكفاية، الجواب الثاني رأي سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال أنه حينما تقولون استنباط الحكم الشرعي ماذا تقصدون بالاستنباط؟ فقال أنا أعطي تعريف جديد، أقول أن معنى الاستنباط يعني الإثبات التنجيزي والتعذيري، أن الحكم يكون منجزا على المكلف أو يكون المكلف معذورا عن الإتيان بالتكليف. فإذا قلنا بأنه عندي تنجيز وتعذير، هذا يأتي في الحكم الشرعي وفي الوظيفة العملية، فهنا حينما نقول استنباط الحكم الشرعي يعني الإثبات التنجيزي والتعذيري للحكم الشرعي، فإذا قلنا تنجيز وتعذير، الأصول العملية أيضا فيها تنجيز وتعذير، فتكون الأصول العملية داخلة في علم الأصول. هو أعطى تعريف جديد، من حق بعد عالم يعطي تعريف جديد حتى يرد الإشكال، يقول أنا أعطي تعريف جديد للاستنباط حسب المشاكل، هو يحل المشكلة الآن، ماكو إشكالات ترد على التعريف، فيريد أنه بدل ما يغير التعريف مثل ما السيد الشهيد غير التعريف، قال عناصر مشتركة، هو قال لا أنا ما غير التعريف، أحافظ على تعريف العلماء السابقين اللي سبقوني، أحافظ على تعريفه، لكن أعطي معنى جديد لكلمة داخل التعريف. فما دام أنه الاستنباط يعني استخراج الحكم الشرعي من الدليل، أنا أسميه إثبات تنجيزي وتعذيري من الدليل. فإذا قلنا إثبات تنجيزي وتعذيري، كما أنه الأدلة المحرزة فيها تنجيز وتعذير، كذلك أيضا الأصول العملية فيها تنجيز وتعذير، فتكون الأصول العملية داخلة، والحكم الشرعي هنا بمعنى الموقف العملي الشامل للحكم الشرعي وللوظيفة العملية، الحكم الشرعي بالمعنى المجازي خلنا حتى يكون شامل للوظيفة العملية. إذن يكون تعريف علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لإثبات تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي، فالطريقة أدخل الأصول العملية وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة يقينية أو ظنية والأصول العملية معا. فبهذه الطريقة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يدفع هذا الإشكال بتغيير معنى الاستنباط بدل ما يكون استخراج الحكم من الدليل سمى الإثبات التنجيزي والتحذيري من الدليل، والدليل يكون دليل محرز وأصول عملية. لا، تفسير الاستنباط. قلنا هنا الحكم الشرعي شامل للوظيفة العملية بالمعنى المجازي أو بالما بالتغريب.
يعني فسر الحكم الشرعي
بالإثبات؟ لا، فسر الاستنباط بالإثبات. والحكم الشرعي على وضع شامل للوظيفة العملية بالمعنى المجازي، لأنه حتى عند حتى السيد الصدر يقول أنه العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، مع أنه يفرق يقول موقف عملي شامل لحكم الشرعي والوظيفة العملية، فنقول بأنه مع أنه مفروض نقول استنباط الموقف العملي، المفروض السيد الشهيد في تعريفه يقول استنباط الموقف العملي، مع ذلك قال الحكم الشرعي، فنوجه كلامه أنه إما من باب التغليب أو من باب المجاز ويكون شامل للوظيفة العملية. بعد التنجيزي قل الموقف العملي، الحكم الشرعي قلنا معناته مجازي راح يكون شامل للوظيفة العملية. خلنا هنا الحكم الشرعي بمعنى أنه شامل، يعني بمعنى الموقف العملي،
بمعنى شامل
حتى يكون شامل من باب قلنا التغليب أو المجاز، حتى يكون شامل، وإلا إذا قلنا حكم شرعي مو شامل للوظيفة العملية نفس الإشكال يأتي أن الأصول العملية خارجة، لأنه ما قال استنباط الموقف العملي. الملاحظة الثالثة، نأخذ كم دقيقة. الملاحظة الثالثة، وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها. الجواب الأول للمحقق النائيني الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، منها ما ذكره، شنو كان الإشكال الثالث؟ دخول المسائل اللغوية، فقال نضيف ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، يعني القياس المنطقي للاستنباط مو قياس أبو حنيفة، نعم القياس المنطقي يعني ترتيب المقدمات في القياس المنطقي للاستنباط. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. أخلي التفصيل للدرس القادم حتى نأخذ مع رد السيد الشهيد، أبين هذه العبارة مرة ثانية على اللوح، نكتب المقدمة والصغرى، الصغرى والكبرى، حتى نشوف شنو قصده من الكبرى والصغرى على أساسه يقرر أن القاعدة أصولية أو أنه القاعدة ليست أصولية. فنترك إن شاء الله هذه الملاحظة، جواب الملاحظة الثالثة، إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.